بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا وصلنا للكلام على كتاب فضل علم السلف على علم الخلف للحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا، أي بالجدال والخصومة، وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك، وهذا جهل محض. ولعلكم تربطون بين هذا وبين ما حصل مع بعض خصوم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، عندما أرسل إليه رسالة وساق له بعض الآيات وقال: أخبرني عما في هذه الآيات من أوجه الاستعارة والبيان والبلاغة، وثم سرد له عددا كبيرا من أحكام البلاغة والبيان وما يتعلق بعلوم اللغة. فلم يجيبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن هذا نوع من التحذلق والتعالي بعلوم الآلة، وهي ليست المرادة، إنما المراد من العبد أن يعرف مراد الله عز وجل ومراد النبي صلى الله عليه وسلم ويمتثل ويعمل، لا أن يبالغ في أمثال هذه الخصومات. فكثير من أهل الجدال والضلال ربما يتعالى على أهل السنة بما عنده من العلم وما عنده من الدراية والمعرفة بدقائق الكلام وفنون اللغة وما شابه ذلك، ويستحقر غيره من أهل العلم، وما علم بأن العالم إنما هو الذي يعلم مراد الله ويعمل به، لا الذي يتفيهق في الخطابات ويظن بأنه قد أتقن. وبعضهم والعياذ بالله يكون ضالا منحرفا عن السبيل ولم يفقه كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الله تعالى أخبر عن المشركين بأنهم لا يفقهون، مع أنهم عرب ويفهمون اللغة العربية. هم يفقهون بمعنى معرفة الألفاظ ومعرفة المراد، لكنهم لا يفقهون بمعنى الامتثال والاستجابة لأمر الله عز وجل. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نحو هذا الكلام بكلام مهم لا أذكر الآن موطنه، لكنه ذكر بأن العرب عند تفسير قول الله تعالى لا يفقهون، ذكر بأنهم عرب يفقهون معنى لا إله إلا الله، ولذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم يفهمون اللغة العربية، ولكن ليس هذا هو الفقه المراد، إذ الفقه المراد إنما هو الاستجابة والامتثال لأمر الله عز وجل ومعرفة مآل الأمور وعواقب الأمور، وأن هناك جنة ونار وحساب، ومعرفة أن ما عدا الله عز وجل لا يستحق أن يعبد. هذا هو الفقه العظيم، وهو يسمى بالفقه الأكبر، توحيد الله سبحانه وتعالى. فكذلك أهل الضلال ربما عندهم علوم وعندهم فهوم وعندهم قراءات واستنباطات، ولكن للأسف ما عرفوا مراد الله عز وجل ولم يمتثلوا لأمر الله سبحانه وتعالى، فضلوا وزلوا عن السبيل، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر الفتوى الحموية قال عن هؤلاء وأمثالهم: أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، وأوتوا فهوما وأوتوا علوما، وما أوتوا فهوما وأوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فإذا ليس الميزان هو كثرة المقروءات ولا البلاغة في المنطوقات ولا المعارف، إنما الميزان هو معرفة مراد الله ثم الامتثال. لا بد من القول والعمل، لا بد من الإقرار والإيقان بما عند الله عز وجل وما أمر الله به، وكذلك الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، هذا هو المطلوب، وإلا سيكون جهلا. ويذكر أن بعض علماء نجد لما زار مصر ومر في بعض أروقة العلم على عالم يذكر بعض دلائل الألفاظ وينقل النقولات ويذكر الشيء الكثير، وكان معه صاحب له مصري، فكأنه أعجب به قال: لا تعجل، دعني أسأله وانظر إلى جوابه. ثم جاء قال: يا سيدي فلان أو يا شيخ فلان، أخبرني من الذي يتصرف في الكون؟ فقال: يتصرف في الكون الأقطاب الستة أو السبعة. فالتفت إلى صاحبه الذي جاء من نجد وقال: أرأيت، لعامي من بلدكم أو من جهتكم خير من ألف من جنس هذا، لأن العامي يعرف بأنه لا يتصرف بالكون إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا ظن بأن الأولياء والأقطاب والأغواث والأوتاد والنجبة كما يسميه أهل الصوفي التصوف بأن هؤلاء هم الذين يتصرفون في الكون. ولذلك الكثير من هؤلاء وقع من عنده من الضلال ما الله به عليم، وهم أهل خبرة في الجدال والخصومة، وصنفوا في ذلك كالجويني رحمه الله تعالى، صنف كتاب في الجدل وفنون الجدل وأصول الجدل، ومع ذلك لما جاء في آخر حياته ندم على ما قدم من أعمال في الجدال والخصومة، وقال إني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور. قال رحمه الله: وهذا جهل محض، وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ بن جبل ومسعود وزيد بن ثابت، كيف كانوا كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم. يعني ينظر إلى حال الصحابة رضي الله عنهم، كلامهم كان أقل، هؤلاء كان كلامهم أقل من كلام ابن عباس، وابن عباس يحفظ عنهم الفتوى الشيء الكثير، ومع ذلك ليس العبرة بكثرة الكلام، العبرة بالفقه مع فضل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكذلك كلام الصحابة بالنسبة لكلام التابعين قليل، والصحابة أعلم رضي الله عنهم، وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكن نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. هذا هو الحق، وهذا هو الواجب الذي ينبغي أن يعرفه الإنسان. ليس العلم بكثرة الهذر والكلام والثرثرة والتصنيفات والمؤلفات. العلم هل هو مستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى أو لا؟ هل هو يفهم مراد الله سبحانه وتعالى ومراد النبي صلى الله عليه وسلم كما أراد الله وكما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ هذا هو الواجب. قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. جوامع الكلم مراد به قليل اللفظ واسع المعنى. وكلما زاد الإنسان علما بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالكتاب والسنة قل كلامه، وهذا يكتشف ويعرف من كثير من أهل العلم، أنهم ربما في أول الأمر وبداية الطلب تكلموا كثيرا، لكن كلما ازدادوا علما قل كلامهم، ويكون الكلام قليل ولكنه يحوي المعنى الكثير. قال: ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال، كما جاء في الحديث: إن الله قد كره لكم ثلاثا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا إلا مبلغا، وإن تشقيق الكلام من الشيطان. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم بما يصح به البلاغ، وأما كثرة القول وتشقيق الكلام فإنه مذموم، وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، كلها قصيرة توازي سورة البروج، ليست طويلة. وكذلك خطب أهل الحق والعدل والفضل، ولتنظرون إلى خطب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تجدون بأنها قليلة، ولكنها كانت حكيمة محكمة فيها من الفوائد وما ينفع الناس. فكلما قل كلام العالم وكثر نفع هذا الكلام كان أنفع للناس. قال رحمه الله: وكان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، كما تقول عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد العاد أن يعد كلامه لعده. وقال: إن من البيان لسحرا، أو إن من البيان سحرا، البيان بأن الشخص يفصح عن مراده بأقل الكلام، البيان المراد أن الشخص يفصح أي يبين عن مراده بأقل الكلام. وأما العي فهو الذي يتكلم ولا يستطيع أن يعبر عن مراده، هذا يقال عنه عي، عنده مراد ولكنه يلت ويعجن ويعيد ويكرر ويهذر ولا تكاد تفهم مراده. وأما المبين والبيان هو الذي يفصح عن مراده بأقل الألفاظ. وإنما قاله في ذم ذلك لا مدحا له، النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن من البيان لسحرا، هذا له يحتمل معنيين اثنين عند أهل العلم. من أهل العلم من رأى بأن هذا الحديث مساقه مساق الذم، ومن أهل العلم من يرى بأن هذا الحديث مساقه مساق المدح، وهو يعتبر من السحر المحمود، بمعنى أنه يسحر الألباب. والصحيح أن الحديث مقامه مقام الذم، لأنه قال إن من البيان، وإلا البيان محمود، هو الذي يبين عن نفسه، لكن من جنس البيان ما يستخدم استخدام السحرة أو يكون كأسلوب السحرة، كما أن الساحر يطلسم على الناس ويلبس عليهم، كذلك من البيان ما يستخدمه الفصيح للتلبيس على الناس وصرفهم عن دين الله عز وجل، وهذا محله محل ذنب. لذلك في الحديث قال إن من البيان، دل على أن البيان كله محمود، ولكن منه ما هو مقامه مقام السحر، فيكون الحديث الصحيح أن مساقه مساق الذم لما يستخدم من الفصاحة والبلاغة لصرف الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. كما ظن ذلك من ظن، قال إنما قاله في ذم ذلك لا مدح له، كما ظن ذلك من ظنه، ومن تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك بلا شك. ففي ألفاظ الحديث قال إن من البيان لسحرا، فهذا يدل على التبعيض، يدل على أن مع أن البيان محله محل حمد، لكن لما كان منه ما هو سحر، أي أنه يستخدم كما يستخدم السحرة أفعالهم للتلبيس، كذلك هذا يستخدم أقواله للتلبيس. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: إن الله لا يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. وفي المعنى أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة على عمر وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان ممن ليس كذلك، فالعلم لا يقاس بكثرة الكلام ولا بكثرة المصنفات ولا بالفصاحة، وإنما يقاس العلم بمعرفة مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة الحق ولو قل الكلام. وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين. هذا إذا أريد به شخص معين فالمعنى في بطن ابن رجب رحمه الله تعالى أو في جوفه، ولا ينبغي أن ينزل على أحد كما حاول البعض أن ينزل هذا الكلام على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإن أريد به جنس هذا النوع أو جنس هذا المراد، فإنما لعله يريد بذلك من يقول بأن كلام المتأخرين أعلم وكلام المتقدمين أسلم، فينسبون العلم للمتقدمين لكثرة ما عندهم من الذهاب إلى دقائق الألفاظ وشوارد المعاني وما شابه ذلك، وهذا محله محل ذم. لا يقول ذلك من عنده علم بأن يقول فلان أعلم من أئمة المشهورين أو أعلم من الصحابة، هذا لا يقوله من يعتبر بقوله، وإلا من عرف كلام السلف وكلام الصحابة وكلام الأئمة لعرف بأن كلام المتقدم خير من كلام المتأخر، وهذا يلزم منه ما قبله، لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم، فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى، كالثوري والأوزاعي والليث والمبارك وطبقتهم. يعني إذا كنت أنت تقيس الكلام بكثرة العلم بكثرة الكلام وجعلت هذا الرجل أعلم من الأربعة، فكذلك هو أعلم ممن كان قبلهم وهو أعلم من الصحابة وهكذا، وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضا، فإن هؤلاء كلهم أقل كلام ممن جاء بعدهم، وهذا تنقص عظيم للسلف بالسلف الصالح، وإساءة ظن بهم، ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: ولقد صدق ابن مسعود في قوله في الصحابة: إنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا، وروي نحوه عن ابن عمر أيضا. هذا الأثر مشهور عن مسعود رضي الله عنه عندما قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة، إلى آخر الأثر، رواه ابن عبد البر في الجامع. وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا. وقال ابن مسعود أيضا: إنكم في زمان كثير علماء قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، فمن كثر علمه وقل قوله فهو ممدوح، ومن كان بالعكس فهو مذموم. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإيمان والفقه، وأهل اليمن أقل الناس كلاما وتوسعا في العلوم، لكن علمهم علم نافع في قلوبهم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية، ويعبرون بألسنتهم على القدر المحتاج إليه من ذلك، وهذا هو الفقه والعلم النافع. فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق. فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه، وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق من كلامهم. لا شك أن الناس مع ورود العجمة وكثرة الجهل يحتاجون إلى بسط وإلى شرح، وهذا لا يعني طرح كل ما صنف العلماء من شروحات وإهمال ما قاله المتأخرون، لا، وإنما المراد أن لا يكثر الإنسان الكلام فيما لا فائدة فيه، فإن هذا لا ينبغي. وأما إذا كان فيه فائدة وتحقيق وبيان لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا بأس به. وكما حصل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه شرح سورة البقرة في يوم عرفة، قال لو سمعه الترك والديلم لأسلموا من جمال شرحه وتفسيره عليه رضوان الله عز وجل. وأما ما كان مخالفا لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه، وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة، فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأخصر عبارة، وهذا مما يجب أن يعتقد. فوالله ما من حق في الوجود إلا وهو في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام السلف الصالح، علمه من علمه وجهله من جهله. ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يتنمر ويتحذلق ويتشدق ويزعم بأنه صاحب اطلاع وصاحب فكر ونظرة واسعة وبحث في حواشي الكتب فيأتي بعبارات أهل الكلام، بل الأرض من ذلك أن يأتي بكلام الملاحدة وكلام المشركين، فيأتي بعبارات أينشتاين ونيوتن وما شابههم من أهل الكفر والإلحاد، ويزعم بأنه مثقف وأنه مفكر وأنه مبدع في انتقاءاته. هذا والعياذ بالله من الخذلان. يغنينا ويكفينا كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكلام أئمة الدين من التابعين وأتباع التابعين عليهم رضوان الله عز وجل. هذا الواجب على صاحب العلم أن يعتقده. قال رحمه الله: ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلام ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله. في يوم من الأيام تكلم بعض أهل الضلال بكلام فيه انحراف، فقلت لهذا المتكلم: أنت لست بحاجة لهذا الكلام، عليك بأثار السلف. فقال هذا الرجل: ائتني بسفيان الثوري تكلم عن الديمقراطية، هكذا يقول. فقلت له: يا مسكين، سفيان الثوري نقل لنا الدين الذي عرفنا به ضلال، الديمقراطية. فحمد لله، كل ما يتكلم به أهل الباطل والله أن رده في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام السلف الصالح عليهم رضوان الله عز وجل، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال: ويوجد في كلام من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به. فمن لم يأخذ بالعلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله، مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم. لذلك إذا أردت أن تزن الخلف فزن الخلف بالنظارات السلفية، وإياك أن تقيس علم السلف بالنظارات الخلفية. فكن سلفيا، معنى أن تكون سلفيا بأن تدمن النظر في كتب السلف الصالح، في القرآن، في السنة، في الآثار، في كتب الأسانيد، حتى تشتري أعينا أو نظارات أو مسميها كما تريد أن تسمي سلفية، فتقيس أحوال السلف بمنظار أحوال الخلف بمنظار السلف. لا أن كثير من الناس ربما يكثر القراءة في كتب المتأخرين ثم إذا التفت التفاتة إلى ما قاله السلف نظر إليها بنظرة استغراب وتعجب، وكيف يكون هذا؟ لأنه لم يتغذى من ولم يأخذ العلم من مصدره الرئيس. ثم قال رحمه الله تعالى: فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله، مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم. ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه من سقيم. لا شك أنه لا ينظر في كلام السلف ولا كتب الأسانيد إلا من عنده تمييز يميز ما بين الصحيح والضعيف. وأهل السنة والسلف الصالح أهل أمانة، يروون كل ما في المعنى والنقاد وأهل العلم يميزون ما بين الصحيح والضعيف، ولذلك منهم من كان يحفظ الضعيف ويتعمد حفظه لكي يحذره ويحذر الناس منه، وعلى ذلك صنف كتب في الضعاف وفي الموضوعات وفي الأحاديث المشتهرة التي لا تصح على ألسنة الناس، كل ذلك للتحذير والتمييز ما بين الصواب والضعيف. بل قال بعض العلم جمع السلف للأحاديث الضعيفة دليل على إتقانهم وأمانتهم، إذ لو كانوا سذجا بسطا لنقلوا كل الأحاديث على أنها صحيحة، ولكن عندما يأتي الراوي ويقول هذا غير صحيح وهذا منقطع وهذا مرسل وهذا في لفظ جاء بكذا وهذا في رواية جاء كذا، دل على أنه صاحب دقة وأمانة. قال رحمه الله تعالى: ويحتاج، نعم، وذلك بمعرفة الجرح والتعديل والعلل، فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما ينقله من ذلك، ويلتبس عليه حقه بباطله، ولا يثق بما عنده من ذلك، كما يرى من قل علمه بذلك لا يثق بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف لجهله بصحيح ابن سقيم. الكثير من الجهال لربما ردوا السنة، لماذا؟ قال والله يا اخي ما نميز بين الصحيح والضعيف، فهذا شأن أهل الجهل، وأما أهل الحق يميزون ما بين الصحيح والسقيم، فهو لجهله يجوز أن يكون كله باطلا لعدم معرفته بما يعرف به صحيح ذلك وسقيمه. قال الأوزاعي: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. وكذلك قال الإمام أحمد وقال في التابعين: أنت مخير، يعني مخير في كتابته وتركه، أي من جمع ما في الكتاب والسنة وكلام الصحابة فهو قد جمع العلم كله. ولذلك قال الناظم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. فهذا هو العلم، وما عدا ذلك ليس بعلم على التحقيق. وفي زماننا يتعين، وقد كان الزهري يكتب ذلك، أي يكتب كلام التابعين، وخالفه صالح بن كيسان من الأئمة، ثم ندم على تركه كلام التابعين. لا شك أن التابعين كما قال الشافعي رحمه تعالى: رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. وكلما كان العالم متقدم كان رأيه لنا خيرا من رأينا لأنفسنا. وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، بل إلى من جاء من بعدهم، لأن العلم كلما كان أقرب إلى الأنفاس النبوية كان أحرى بالصواب. العلم كلما كان أقرب إلى الأنفاس النبوية كان أحرى بالصواب، وهذا هو الاقتداء والاتباع، فهم ورثة الأنبياء. فقد جاء من بعد زمن هؤلاء الأئمة الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، جاء من بعدهم كذلك أزمنة علماء أهل تحقيق وتدقيق وأهل دراية وعلم، ولكن لا يقدم علم من جاء من بعد على علم المتقدمين، فعلم المتقدمين هو المقدم، ثم من جاء من بعدهم من العلماء يؤخذ من علمهم ما يصدق علم المتقدمين. ولذلك نحن الآن نقرأ في كتاب ابن رجب رحمه الله تعالى لمؤالفته وموافقته كلام السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. قال رحمه الله: وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، بلا شك، كما قاله أبو نصر السجزي في كتاب في رسالته لأهل زبيد، قال: احذر، معنى كلامه، احذر من كتب المعاصرين فإن فيها السم الذي يعذر الترياق، بمعنى أنه كتب المتأخرين في الغالب لا تكاد تسلم إلا من سلمه الله عز وجل من البدع والخرافات والكلام فيما لم يتكلم به السلف الصالح. هنا رحمه الله تعالى يقول: وفي زمان يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة، وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم، وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبله. الظاهرية مذهب مشهور ومعلوم ولا ينبغي أن يستهان به، ولكن عنده من الشذوذات ما يستنكر، ولكن كما قال أهل التحقيق والعلم أن ما كان النص ما كان أن مسألة التي يصح فيها النص ويدل عليه دلالة ظاهرة فإن الظاهري أولى به وأقوى حجة، لأنه معهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس بحاجة إلى الذهاب إلى التأويلات وإلى بواطن الأدلة، فما كان ظاهر النص ينصره فالظاهرية في الغالب يكون قولهم هو الموافق للصواب، ومن وفق إلى ذلك من الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله عز وجل. فالصحيح أن مذهب الظاهرية لا يستهان به إلا ما خالف فيه كلام السلف الصالح من الصحابة والتابعين وشد فيها بأقوال، فإن هذا لا يؤخذ به. فما كان من شذوذات مذهب الظاهرية وما خالف فيه الكتاب والسنة فإن ذلك لا يؤخذ به. وهذه قاعدة ليست خاصة فقط بالظاهرية، بل بكل أحد من أهل العلم، فما من الناس إلا وهو راد ومردود عليه إلا النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين، يعني ليس فقط الكلام بالقول الظاهرية، بل لو أدخل مع ذلك الذهاب إلى كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض، وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أوضارهم، أي قدرهم، نسأل الله السلامة والعافية. فعلم الكلام شين وليس بزين، كما قال أحمد بن حنبل: لا يخلو من نظر في الكلام إلا تجهم. وكان هو وغيره من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة، فلسنا في حاجة إلى علم الكلام. وأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام المحدث واتبع أهله من ذم من لا يتوسع في الخصومات والجدال ونسبته إلى الجهل أو إلى الحشو أو وإلى أنه غير عارف بالله أو غير عارف بدينه، فكل ذلك من خطوات الشيطان نعوذ بالله منه. هنا المؤلف رحمه الله يقول: لا ينظر إلى كلام من يذم من التزم بالسنة وترك الجدال والخصومة ونسبوهم إلى الجهل والحشو، كما هو شأن أهل الكلام يصفون أهل السنة بالحشوية، فإنه لا يلتفت إلى قولهم. قال: ومما أحدث من العلوم والكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك بمجرد الرأي والذوق أو الكشف، وفيه خطر عظيم. هنا يقول: ومما أحدث من العلوم والكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك بمجرد الرأي والذوق أو الكشف، وفيه خطر عظيم، وقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره عليهم رحمة الله عز وجل. كذلك كما أنه يذم التعمق في علم الكلام وإلحاقه بالكلام في العقائد وكذلك الرأي وإلحاقه بالفقه، كذلك هناك علم الذوق وأهل السلوك والكلام في الإشارات، فيأتون بعبارات لها المعنى الكفري الإلحادي، مثل ما ينشد أبو يزيد البسطامي فيما ينقل عنه عندما قال: ما في الجبة إلا الله. وهناك من أهل الذوق من يصحح هذه العبارة ويرى بأن لها معنى سليم ويأتي بتأويلات فاسدة، فإن هذا والعياذ بالله من الضلال. فلأهل الذوق والتصوف ولأهل الكلام ولأهل الرأي عبارات تصادم السنة وتخالف دين الله سبحانه وتعالى، ولذلك كانت هي محل دم. قال رحمه الله: وقد اتسع الخرق في هذا الباب، هذا في عصره عليه رحمة الله عز وجل. أو قال: وكان أبو سليمان يقول: إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة، أي أن أهل التصوف عندهم عبارات وألفاظ لم ينطق بها السلف الصالح. وللذهبي رحمه تعالى في أول كتاب ميزان الاعتدال نقولات جميلة جدا عن السلف في ذم بعض كلام أهل التصوف والسلوك. قال الجنيد، هؤلاء من أئمة التصوف المتقدمين: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، ومن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا. وقد اتسع الخرق في هذا الباب ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق، ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء أو أنهم مستغنون عنهم، وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع، كما يقولون بأننا خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، ويقولون بأن علماء علم الحقيقة خير من علم الشريعة ويسمون أنفسهم بعلماء الحقائق، وإلى دعوة الحلول والاتحاد أو القول بوحدة الوجود وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق والعصيان، كدعوى الإباحة وحل محظورات الشرائع. هذا يعده أهل العلم ناقض من نواقض الإسلام، وهو أصل من أصول أهل التصوف الكفرية الإلحادي، الذين يعتقدون في جملهم بأن الولي يصل إلى مرتبة يعلو بها على الأنبياء، ولذلك ويخرجون بها عن الشرائع، ولذلك قالوا في نواقض الإسلام: من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر. فهنا الشيخ رحمه الله يقول: كدعوى الإباحة، هم يعتقدون بأن المرأة يصل إلى مرحلة يباح فيها له الحرام، ويستدلون مثلا بقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا: نحن بلغنا اليقين، إنما العبادات يراد بها إثبات حق الله ووجود الله، ونحن قد ثبت لدينا ذلك، ووصلنا إلى مرحلة من الفناء في الله تعالى ما لا نحتاج فيه إلى أن نقوم بهذه العبادات، فيقعون في كثير من المنكرات والمحرمات، نسأل الله السلامة والعافية. وقد ذكر عنه ابن الجوزي العجائب في كتابه تلبيس إبليس. وكذلك حل محظورات الشرائع، يعتقدون بأنهم لا حاجة لهم بأن يفعلوا المأمورات ولا أن يجتنبوا المحظورات، لأنهم قد بلغوا فيما يزعمون اليقين، وهذا محض الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال: وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين في شيء، يعني غلاة متصوفة، فبعضها زعموا أنه يحصل به تلقيق القلوب كالغناء والرقص، وبعضها زعموا أنه يراد لرياضة النفوس كعشق الصور المحرمة ونظرها، وبعضها زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع كشهوة اللباس وغير ذلك. بعضهم يلبس اللباس الذي فيه ترف وبذخ ويركب المراكب العلية ويقول: هذا لكي أكسر نفسي، وربما يقع في اللهو والإغراق فيه ويقول: لأكسر الكبر الذي يقع في نفسي، وما شابه ذلك. وبعضه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء والنظر المحرم، وشابه بذلك الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. وقد ذكر كما قلت لكم ابن الجوزي من ذلك صورا كثيرة، وكذلك الإمام ابن القيم رحمه تعالى في كتابه غاثة اللهفان. يسأل الأخ يقول: ما الأمور والأصول التي يبدأ بها طالب العلم السلفي مناقشته لأهل البدع؟ أولا، طالب العلم السلفي ليس مطلوبا منه أن يناقش أهل البدع. يقول يونس بن أحمد أحد السلف فيما رواه ابن بطة في الإبانة: ما أنت براد على أهل البدع بشيء أشد من السكوت، لا تجادلهم. هو يفرح أنك تجادله، أنت تنفس عنه، أنت تعطيه فرصة أن تسمع كلامه، أنت صاحب حق، أنت مصحف قرآن، أنت صحيح البخاري. هو يفرح لما يأتيك بدعته، يريد أن يسوقها، يريد أن يروجها، يريد أن يبحث لها عن صدى وعن من مستجيب. فلما تقف وتناقشه أدى رسالته، أوصل إليك بدعته وشبهته. وأما أنت الحق الذي عندك فهو لم يستفد من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بك أنت؟ لذلك صاحب السنة الأصل أنه لا يناقش ولا يناظر أهل البدع، وإنما يناظر ويناقش من ترجى فائدته واستفادته وتقطع بدعته إن كان صاحب ضلالة يلبس على الناس. لا بد من يقف له، وهذا ضرب من الجهاد. وإلى الأصل لا ينبغي لكل صاحب سنة أن يناقش البدع. لذلك ما يرى اليوم في بعض برامج التواصل من الجدال والنقاش والصدامات مع بعض المخالفين، هذا ليس بصحي وليس بسليم. مجرد نشرك للسنة نصر، انشر الآثار، انشر الأخبار، انشر مقاطع العلماء. هم يريدون أن يصرفوكم عن هذا الأصل، يريدون أن يحجزوكم عن هذا المبدأ، أن يعطلوكم عن نشر كتب السنة. لا تلتفتوا إليهم، اشتغلوا فقط بنشر السنة وبيان السنة ومقاطع العلمية والدروس العلمية، هذا هو النصر العظيم. ثم إن احتيج إلى كشف شبهات بعض أهل الضلال، إنما يتجه لها من يعرف أساليب النظار والجدال، يعني ليس كل صاحب علم صاحب مناظرة، فربما يكون صاحب علم لكنه غر كريم كما جاء في الحديث، قد يخدع، قد يلبس عليه، قد يعتريه تقصير، قد لا يعرف مكايد الخصوم ولا أساليبهم في المناظرات. لذلك النظار فن لا يتقنه إلا الأفراد والآحاد من العلماء، فلا يتجه طالب العلم إلى مناقشة أهل البدع ولا إلى الميل إلى ذلك. أما السؤال الثاني يقول: بعض طالب العلم يقحم نفسه في مناظرات مع أهل البدع، فهل تنصح بذلك؟ هذا الجواب السؤال داخل جوابه فيما تقدم في السؤال الأول. السؤال الثالث: ما حكم أن يقنت الإمام في صلاة الفرض في هذا الوقت مع العلم أنه لا يوجد من يقنت ولا هناك تعميم، من الجهات المختصة، يعني قنت لوحده من غير قنوت المساجد الأخرى، هذا لا ينبغي ولا يجوز، لأن القنوت إنما يكون بأمر السلطان ولي الأمر، لأن القنوت لا يكون إلا لنازلة، والنازلة إنما يقدرها ولي أمر المسلمين. إذ لو أن الأمر كان مفلوتا كل من أراد أن يقنت فيما يحسب أنه نازلة لصارت كل الصلوات محلها محل قنوت اليوم لعدم انقضاء النوازل، فلا يزال المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يكلمون ويصابون وتنزل عليهم نازلة، فيصبح الإنسان يدعو لأهل أفريقيا لما عندهم من جوع ومشقة، ولأهل مثلا الروهنجا والأركان وما يحصل عندهم من قتل وسلب، وفي الهند وما يحصل عندهم من ظلم واضطهاد، ثم لا ينقضي الوقت. ما الذي يقدر النوازل؟ لا يقدر النوازل إلا ولي أمر المسلمين، هو الذي يقدر النوازل من إعصار ومن نكبة ومن فقر ومن مرض وما شابه ذلك، هذا الأمر إنما يقدره ولي أمر المسلمين. قال بعض طلبة العلم عندما يقوم بعض إخوانهم بإرسال مقاطع لهم لبعض المشايخ السلفيين الذين يقررون مذهب أهل السنة والجماعة يقولون لهم من زكى هذا الشيخ من العلماء، فنحن لا نأخذ عنه العلم حتى تأتينا بتزكيته أنه من العالم الفلاني، هذا غير صحيح. أما تخصيص التزكية من عالم معين أو أشخاص معينين هذا غير صحيح، وأما اشتراط التزكية في كل أحد أيضا هذا غير صحيح، لكن المشترط التمييز لا التزكية، أن يميز قوله وينظر فيه. لذلك قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، نفحصه وننظر إلى كلامه، فإن كان سليما قبلنا، وليس بحاجة أن يحلي اسمه بتزكية فلان وعلاه، فإن هذا يفيد التسلسل، فكما يقال في هذا يقال أيضا في شيخه الذي يطلب منه التزكية، يقول ويقال من زكى فلان؟ قال زكى شيخ فلان، قال ومن زكى فلان؟ إلى متى نبحث عن التزكيات؟ ولذلك أنا أقول لي في هذا الباب رسالة وسأنزلها الآن في المجموعة، عنوانها بماذا يعرف دين الرجل، بماذا يعرف دين الرجل. لا شك أنه إذا زكى من أهل العلم فهو خير على خير، ولكن إن لم توجد هناك تزكية فينظر إلى قوله وإلى عمله، فإن كان على سنة نفرح به وننشر مقاطعه ولا نلتفت إلى قول أحد من الناس يقال لا بد أن تأتي بتزكية. وأما الذي لا يجوز أن تحكر وتحصر التزكية على أشخاص معينين هو يريدهم لا يقبل غيرهم، هذا لا يجوز، لأنه لا يوكل أحد من الناس بأن يكون بابا للسنة لا يقبل غيره ويكون دار أبي سفيان من دخلها كان آمنا، لا غير صحيح، بأن من زكى فلان هو المزكى، ولو أتاه بعشرات التزكيات من علماء آخرين قال لا أريدها لا أقبل إلا من فلان، هذا غير صحيح. إنما يزكي الإنسان عمله وقوله وطاعته وقربه من الله سبحانه وتعالى، فإن جاء من ورائك من ورائي ذلك ثناء أهل العلم فهذا خير على خير، ولعلكم تطلعون على الرسالة التي أرسلها الآن.